فإني أريد أن أبعثك ضعفا وأعطيك مالا. قال والله يا رسول الله ما من أجل المال أسلمت. فقال له عليه الصلاة والسلام يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال نعمة من النعم التي حاط الله عز وجل بكثير منها عامة الناس، فما يعيش الإنسان حياته إلا وهو متنعم بهذه النعم التي أحلها الله في جسده وفي بنيته. ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله. ومن أجل ذلك أعني من أجل أن يقدر الإنسان نعمة ربه عليه ولا يكون من الغافلين عن شكره، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الإنسان 360 سلاما، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا يا رسول الله ومن منا يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن في كل تسبيحة صدقة، وفي تحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وحملك المتاع على ظهر دابتك دابة أخيك صدقة. وعليكم السلام. وذكر الرسول عليه السلام عديدا من الخصال، خصال الخير، ثم قال في آخر الحديث ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظر المسلم بأنه مغمور بنعم كثيرة، وبعضها قائمة في بدنه، ومن ذلك أن في كل بنية إنسان وجسد إنسان 360 مفصل. وفي اعتقادي أن هذه المفاصل التي أنبأ الله نبيه بعددها لما يصل العلم التشريحي الطبي اليوم إلى معرفتها، وذلك مما أخبره الله عز وجل، فهو يلفت النظر إلى أن الإنسان لو لم تكن هذه المفاصل لم يكن إنسان. تصور إنسان إيده جامدي ما يستطيع أن يأكل، رجليه جامدين ما يستطيع أن يمشي، إذن يكون في ذلك هلاكه ولا شك. لذلك لفت الرسول صلى الله عليه وسلم نظر هذا الإنسان إلى أنه محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، وإنما ذكره كمعجزة غيبية بأن في الإنسان 360 مفصلا. نحن نرى هذه المفاصل، لكن يا ترى في الرقبة في العنق كم مفصل يكون؟ عشرات، أشياء كثيرة كثيرة جدا. لا شك أن أخبر الناس بها هم علماء التشريح الطبي. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم أن يكون شاكرا لنعماء ربه بصورة عامة وفي هذه السلامة بصورة خاصة. فإذا كان ربنا عز وجل أحاط بعض المسلمين بنعم أخرى فيعيشون في بحبوحة من الخير، فلا تدوم هذه البحبوحة إلا بالقيام بشكر من أنعم بها عليه. من أجل ذلك يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى ألا يتورط أهل النعمة فيعيشوا مترفين في أموالهم خشية أن يحملهم الذنب بالإسراف وبإضاعة المال مما هو مذموم في القرآن الكريم، وعكسه هو الممدوح كما قال عز وجل. أردت أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أنه بين أن المال بالنسبة للرجل الصالح نعمة من نعم الله عز وجل، لكنه من ناحية أخرى يضع حدودا للتنعم بهذه النعمة بحيث لا تنقلب على صاحبها نقمة. من ذلك مثلا أن لا يسرف في استعمال هذا المال ويضعه في غير مواضعه التي شرعت لها. ويقول الله عز وجل في بعض صفات عباد الرحمن، قال تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن يستمر الإنسان في تنعمه بتلك النعم التي أحيط بها من ربه تنعما مستمرا، لأن ذلك سيتبعه بحياة ملؤها الرخاء والترف. وحين ذاك مثل هذا الرجل الذي عاش في هذه الحياة المنعمة قد لا يستطيع أن يثبت أمام الحوادث وأمام المصائب، فسرعان ما يخضع ويركع أمامها. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقد يظن بعض الناس أن مثل هذا التوجيه النبوي الكريم يرحمك الله ينافي بعض الآيات الصريحة في القرآن بأن المسلم أن يتمتع بما أحل الله، كمثل قوله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قد يظن البعض أن ذاك الحديث يخالف هذه الآية وهذه الآية تخالف ذلك الحديث، والجواب ألا تخالف، والحمد لله. ذلك لأن الرسول عليه السلام في ذلك الحديث إنما يعني أن لا يبالغ أو أن يستمر الإنسان في هذا التمتع للمحذور الذي أشرنا إليه آنفا. فقوله إياي والتنعم أي إياكم أو إياك والتنعم والمبالغة فيه، بل تارة وتارة. كما قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام أو ليس قولا إنما حكاية عن قوله، قال بعض الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، والترجل هو تسريح الشعر، وتسريح الشعر لا أخاكم هو من الزينة التي ذكرت في عموم الآية السابقة، لكنه لا يريد للمسلم أن يجعل ديدنه الاعتناء بهندسة هندامه ومظهره، لكن تارة وتارة فيترجل ويتسرح يوم دون يوم وهكذا. بل جاء في حديث آخر ما قد يشكل على بعض الناس أيضا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان يعني عدم الاعتناء ب يعني هندسة ثيابه وشكله ونحو ذلك، ويجعل ذلك أو تلك الهندسة هي حياته ديدا، وإنما تارة وتارة حسب ما أفاد الحديث النهي عن الترجل إلا غبا. كل ذلك لكي يتمكن المسلم من أن ينطلق في حياته على حدود ما وصف به عباد الرحمن وكان بين ذلك قواما. ولا يخفاكم أن وقوف الرجل في الخط الوسط بين الإسراف والتقصير ليس بالأمر اليسير، خاصة من الذين كما أشرنا في مطلع كلمتنا هذه أحيطوا من الله تبارك وتعالى بالنعم الكثير الغزيرة. وإذا كان من المعلوم أن من الدين النصيحة، فأنا أذكر بهذه المناسبة الطيبة بأنني رأيت في هذه البلاد وفي غيرها مثل الإمارات وغيرها أن الأمر لا ينجو عند كثير من إخواننا السلفيين فضلا عن غيرهم من الوقوع في شيء من الإسراف، قد يكون تارة جليا ظاهرة وتارة يكون خفيا بسبب أن كثيرا من المتفقهين فضلا عن غيرهم قد يكونون عن ذلك النوع من الإسراف من الغافلين. أضرب بعض الأمثلة البسيطة بالنسبة لما يخصنا نحن معشر السلفيين، أما عامة الناس فالدعوة التي يقيمونها ثم ترمى الأطعمة التي حضرت لتلك الدعوة في القمامات، فهذا لعلكم تعرفونه أكثر مني وهو معروف لدى جميع الناس، لكني أتحدث عن من نظن فيهم أنه من خاصة الناس وهم إخواننا السلفيين. فهم مثلا حينما يجلسون على الطعام لا يستعملون الأوامر الشرعية التي جاءت عن الرسول عليه السلام من حيث عدم ترك فضلات الطعام في الصحن، بل أمر الرسول عليه السلام بلعق الإناء فضلا عن أنهم لا يفعلون بل يستهجنون لعق الأصابع، مع أن الرسول عليه السلام قد أمر بذلك حينما قال في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح أصابعه قبل أن يلعقها أو يلايقها. وأنا أعرف أن التيار الكافر الغربي يكتسح المجتمعات الإسلامية اكتساحا رهيبا جدا، وبصورة خاصة البلاد التي توفر فيها المال بغزارة لا مثيل لها في البلاد الأخرى، فإن هذه الوفرة من المال تساعد كما أشرنا آنفا على الإسراف وتبذير المال. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم إن المبذرين كانوا من الشياطين، فأصبحنا ونحن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فأصبحنا لا نحس بأننا نبذر أموالنا ونضيعها فنقع في هذا التبذير الذي هو من صفة إخوان الشياطين وليس من صفة عباد الرحمن. بل لم يقف الأمر كما ألمحت آنفا إلى أننا تركنا لعق الأصابع وتركنا لعق الصحون بكثرة المال، بل أصبح عند الكثيرين حتى من إخواننا السلفيين، ولا أزكي إلا القليل منهم، أصبح هذا أمرا مستهجنا. وفي كثير من البلاد كما لاحظت أنه يوضع العلبة أو الباكيت اللي فيها ورق المسمى عندنا وربما عندكم بورق الكلينكس، توضع هذه العلبة في متناول كل طائف، فلا يكاد يأكل لقمة أو لقمتين إلا ويأخذ ورقة ويمسح بها أصابعه أو فمه. هذا كله إضاعة للمال. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث فإنه لا يدري في أي طعام البركة، هل البركة فيما أكل أم البركة فيما لحس؟ هذه أمور غيبية. إذا كنا حقيقة سلفيين نستسلم لأحكام رب العالمين ولا نعمل عقلنا المادي وعاداتنا وأهواءنا وشهواتنا، فنحن نخضع لأمر الرسول عليه السلام كما هو معروف لدى الجميع هذا. لكن كما أشرت آنفا إنما أنا مذكر والذكرى تنفع المؤمنين، فيجب أن نغتنم فرصة هذه النعمة ونقدرها حق قدرها ولا نبذرها تبذيرا. ولعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
أن صدرات الطعام هذه تلقى في أكياس خاصة للكمامة، يعني تلقى مع أي كمامة وهي نعمة، فما رأيكم في ذلك؟
يعني تقصد أنها تجمع مع القاذورات، يعني
مع جميع كمامة البيت في كيس خاص، كل كمامة في البيت ومن ضمنها الطعام هذا اللي هو النعمة وضع جميعا في كيس واحد وضع على باب البيت فتؤخذ إلى أماكن أخرى وسط البلدية.
والله أصبحت القضية في الصورة عندي ما دام رميت هذه النعمة فيبقى بقى قضية شكلية من حيث احترامها بأن توضع في أكياس خاصة ما دام مصيرها للقمامة، فتبقى القضية شكلية محضة. يعني لأن إن احتاط بعض أهل البيت فجعل القاذورات في كيس وهذه النعمة في كيس، لكن بعد ذلك
مصير واحد،
مصير كل مصير واحد. ولذلك يجب أن نزلدن أننا إن صنعنا طعاما لأهل البيت فلا نصنع أكثر مما يلزمهم، وإن صنعنا طعاما للضيوف فلا نصنع أكثر من ما نقدر. ما في مال الاحتياط، لكن شو احتياط وضع مضاعفه احتياط حتى يكون حتى يتمكن مثلا نظيف من قيام واجبه وبالإكرام الذي حضر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن ما يكون إكرام الضيف على هذه الطريقة التي نراها. أنا مثلا في قطر دعيت عدة دعوات من ناس طيبين ويبدو أنهم أغنياء، يعني شكليات مميتة للقتل في اعتقادي. ف ايش سموها صدورة هذه نسميها الصواني نحن صينية ضخمة جدا. ف 3-4 صواني على كل صينية ذبيحة، والصينية اللي عند الشيخ أمام الشيخ ذبيحتين وبعضهم 3 ذبائح، ويشهد الله أن اللي اجتمعوا على هذه المائدة تكفيهم ربع ذبيحة، ربع واحدة ربع. يعني ومهما قيل مهما حسن الظن بهؤلاء الكرام أنهم يوزعون، لكن هذا لو كان في سوريا مثلا في مصر ممكن والله يلاقي ناس فقراء، لكن أنا شايف هنا ما شاء الله أهل البلاد ما فيهم فقير، ولذلك أحيانا يعني يكلفنا بعض الإخوان بصرف زكاة من هنا إلى سوريا أو إلى بلاد أخرى. هذا قضية يجب الاهتمام بها، ونبتعد عن الشكليات وعن حظ الظهور أنه والله نحن أكرمنا الأمير الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة، وأكرمنا الشيخ الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة، لأن هذا كله في سبيل الشيطان ليس في سبيل الرحمن إطلاقا. لذلك فأنا أرجو باعتبار أن الله عز وجل أنعم علينا وأهدانا للعمل بالكتاب والسنة، فيجب أن نوسع دائرة العمل بالكتاب والسنة، وبخاصة في النقاط التي عامة الناس فيها أو عنها من الغافلين.
سؤال، يعني الحكاية اللي صايرة بين صار بين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن الخطاب لما أنكر الأخير على معاوية المحرجة الزايدة، فقال له معاوية أنا أعمل هالشيء هذا لمواجهة الحكام الغربيين، فقال له عمر لا أنكر عليك ولا أوافقك، لا أوافقك ولا
يعني هذا صحيح، لكن هذا ليس له صلة بما نحن فيه بارك الله فيك إطلاقا، لأنه يتكلم عن معاوية ومن يتكلم عن معاوية الذي هو أمير المؤمنين وكان ثوبه مرقعا، فإذا شاف على معاوية ثوبا سليما غير مرقع فيعتبر هذا دونه من الجيوش التراعي. أما لو رأى عمر الخطاب معاوية أو غيره في مثل هذا الإسراف الذي يذهب المال هكذا إلى الأرض لا تتصورن أبدا بأن معاوية يقر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لقد ذكر معاوية عذرا له، لكن نحن إيش عذرنا أمام الأوروبيين اللي استضافونا؟ لا بالعكس، نحن الآن بدنا نظهرهم القوة، بدنا نظهرهم ما أظهر بعض قوات المسلمين لما يدخل على كسرى ويضعون الباب القصير أمامه مشان هو يضطر إيش ينحني له تعظيما، وإذا به يدير إليه دموره. فهذه هي القوة، هذه القوة التي نحن بحاجة إلى أن نظهر أمام هؤلاء المترفين المتناعمين، وليس أن ننجرف معهم بإسرافهم إلى الجحيم. الله المستعان.
في آية الملائكة عندما زار إبراهيم بينه وزار عجل الحديث، هي تقديم عجل عن الجو قليلين يعني.
ونحن يعني تفهم من كلامنا انه ما تكرمونا بعجل الحليب. بس انا قلت بارك الله فيك، إذا كان الجمع يكفيه أجل حنيف فما تذبح عجول وتحننهم إذا صح التعبير. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لابد في حوله ناس، فهذا العجل الحنيف ممكن أنه إذا بقيت منه بقية إنه يوزع ويتصدق فيها. هذا نعم، فهذا لا نكران فيه أبدا، وليس له صلة بموضوعنا السابق إطلاقا. لا إله إلا.
كيف يكون الاعتداء بالنسبة لشخص أنعمه عليه
في بركة أكله
يوم
في كل شيء بارك الله فيه؟
كيف؟
هو الحقيقة أقول لك هنا شيء معروف ولكن يجب أن يوضع في موضعه. أنا مثلا لا أستطيع أن أعطي جوابا محدودا في هذا. ليه؟ لأن هذا إذا بدأنا من هنا إلى هنا كل واحد منكم له نسبة من النعمة تختلف عن الآخر كثرة وقلة. فإذا قلت لهذا تفعل كذا لكن ذاك قد لا يليق به أن يفعل كذا وهكذا، لكن حسبك الآية السابقة في وصف عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لكن مناط الحكم هنا أنه هذا المال ما يضيء إلى الأرض. نعم ما يضيء إلى الأرض. أما أنت بتذبح للأمير خاصة إذا كان صالحا، أو لذلك الشيخ خاصة إذا كان عالما، تذبح ذبيحتين ويبقى منها بقية، إما أن تهدي منها جيرانك أو تصدق بها على فقراءك، فهذا ما أحد ينكره. لكن نحن بعدنا كان أنه كما نرى يشحن أحيانا في السيارات شيء يعني رهيب ورهيب جدا. فإضاعة المال كما تعلمون في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأنا بحب ما أسمع برزيت على هذا الكلام لأن هذا كلام الرسول عليه السلام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع الوعاد ورأز البنات. المقصود إضاعة المال، وإلا فالأمر كما قيل ليس الإسراف من الخير، فعكس بعضهم فقال لا إسراف في الخير.
شيخ السياحة دائم بعض الإخوان في الصيف
كيف؟
السياحة
بعض
الخارج فالإنفاق في مثل هالنوع من السفر والسفرات هل هي داخل تدخل في المحظورات أم هي
يعني هذا على حسب السياحة بارك الله فيك. إن كانت السياحة من باب قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي من أجل العبرة فهي خير والإنفاق عليها خير، لكن طبعا ليس من إيه من أموال الزكاة وإنما من التبرع. هذا شيء. وشيء آخر ينبغي أن يلاحظ أن أولئك السائحين الخارجين من بلاد الإسلام إلى بلاد رجلان يعطيه سلاما خاصا فأي معنى تعني أنت
أسلم في الأول
ولم تلت معي تسلم الأول ثم تسلم على الجميع
تسلم عند الدخول وعند المصافحة السلام
أي صورة تانية هذه يعني تسلم كل واحد سلاما مع المصافحة.
نعم.
هذا ليس الأصل إنما السنة إذا دخلت المجلس فيه أشخاص تلقي سلامة مرة واحدة. فإذا أردت الأفضل فتصافحهم، لأن الرسول عليه السلام كما قال مع الصحابة ما لقينا إلا وصافحنا. وإذا كان مجلس غاص مثلا وليس من السهل أن تصافح فردا فردا فتستفي بقولك مرة واحدة السلام عليكم. السلام عليكم على كل حال مرة واحدة على أهل المجلس. أما المصافحة فلكل واحد إن تيسر بدون سلام.
طيب إذا دخلت من تجلس تبدأ مين؟
يمين.
من اليمين من الأكبر حتى مصافحة كبير؟
لا من اليمين. في عندنا قاعدة في الأدب اليمين ومعنى قاعدة في الأدب الأكبر.
جابر بن دينار قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اخبرك بالقبله فقال انا ذاك ارضى على ورد
على السواد المأذون به فعلا او ان نحمل السواد المأذون به فعلا على انه هو عين السواد من حيث القتامه. السلام عليكم على كل حال مره واحده على اهل المجلس. أما المصافحة فلكل واحد إن تيسر بدون سلام.
طيب إذا دخلت من تجلس تبدأ مين؟
يمين.
من اليمين من الأكبر حتى مصافحة كبيرة؟
لا من اليمين. في عندنا قاعدة في الأدب اليمين ومعنى قاعدة في الأدب الأكبر. نعم.
أنا جابر بن دينار قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبرك بالقبلة فقال أنا ذاك أرضى على ورد
على السواد المأذون به فعلا أو أن نحمل السواد المأذون به فعلا على أنه هو عين السواد من حيث القتامة وشدة السواد على السواد المنع عنه. ثم هناك الحديث الصحيح الذي يقول يكون في أمتي أقوام يشغلون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. هذا وعيد شديد في تحريم السواد، فكيف يحمل ما فعله الرسول عليه السلام على السواد الذي حرمه؟ كان يمكن أن يقال في طريق الجمع كما هو في كثير من النصوص المتعارضة بين قوله يعني السلام وفعله، كان يمكن أن يقال أن هذا خاص بالرسول عليه السلام، أو يقال أنه كان قبل أن ينهى عن السواد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يمكن أن يقال في هذا المكان الذات لأنه معه أبو بكر، فهنا الخصوصية تنتهي. واضح؟
نعم.
فلا يمكن أن يقال أن هذا كان بعد النهي، حتى قبل النهي، وأن النهي كان بعد، لأن الرسول صبغ بعد وفاة الرسول حيث استقرت الأحكام.
نعم.
كذلك عمر، فإذا السواد المنهي عنه قطعا غير السواد المأذون به بدلالة فعله يعني السلام وأصحابه. فما هو هذا؟ هو الذي يكون قريبا من السواد وليس سواده خالصا. وضح لكم؟
طيب لو كان خلط الحناء والفتن يؤدي إلى سواد خالص،
سواد خالص لا يجوز قطعا.
كيف نفهم الحديث
إذن؟ أنا أقدم لك صورة يا أخي. شوف الآن في عندنا هالمقدار من الكتم،
نعم،
وهذا المقدار من الحناء. حنعمل تجربة، حنخلط هذا المقدار بهذا المقدار، مزجناه مزج جيد بحيث ضاعت ماهية كل من الكتم والخضاب بعضه في بعض، صار أسود كده. ما بيجوز. نجي الآن نعمل خلطة ثانية، نأخذ نصف هذا السواد وتمام هذا الحناء، نخلط هذا النصف من السواد مع هذا الحناء، شو راح يكون الخليط؟
يختلف طبعا،
يختلف طبعا. كما يصدق قولنا أن خضب بالكتم والحناء في الصورة الأولى يصح أن يقال في الصورة الثانية، صح ولا لا؟
نعم.
بل وفي الصورة الثالثة والرابعة،
نعم.
بحيث يكون الحناء فيه خيط من هذا السواد، يعني بحيث يجعل شوية يعني أقرب إلى السواد. فكل هذا يصح أن يقال فيه
جمع
بين الكتم بين إيش الحناء. لذلك فنأخذ نحن الصورة العملية بحيث لا نخالف الشريعة القولية،
نعم.
قولي عليه السلام.
طيب شيخ جزاك الله خير، ما يحمل على النهي في صورة خاصة في صورة أناس معينين؟
كيف ويقول يكون في أمتي أقوام يصبرون بالسواد؟ كيف يمكن هذا؟
ممكن يقصد الذين هم على شاكلة والد أبي بكر الصديق.
كيف يعني؟ إذن أولك سؤالك
يعني الأشخاص اللي ينهون عن الصبغ والسواد هم اللي يكونوا على السن أو على الشكل اللي كان عليها والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
كويس. ومن كان دون ذلك السن؟
يعني إذا كان الحناء والكتم
دعني هلا نحن
مطلق الخلطة مطلق ما حدد يعني
أنت في عندك أنت وغيرك عندك مشكلة من خلط الحناء بالسواد الحناء بالكتم، دعنا من هذا الخليط الآن، نحن نتكلم عن السواد سواء كان خليطا أو كان مستقلا، نتكلم عن السواد. فأنت تقول هل هناك مانع من حمل النهي عن السواد على أناس معينين؟ فلما استوضحتك الأمر قلت على مثل أبي قحافة مثلا، يعني لحيته كفرامة بيضاء، طيب. فقلت لك فمن الذي يجوز له أن يخلط أن يصبغ بالسواد من كان دونه في السن؟
يعني تكون لحيته غير لا تكون كالفرامة،
عارف
فيها
شعيرات يعني دونه بالسن،
نعم.
ايش الفرق بين هذا وذاك؟ ومن هو اولى بالصبار، من شاب شيبة كاملة ام الذي وخطه الشيب وخطا؟
لا انا ما اتكلم عن الان، اقول يعني حسب حتى نحمل النصوص هذه كلها.
أنا قلت لك كيف تعمل النصوص بطريقة ما في غبار عليها إطلاقا.
أي لكن الخلط على الإطلاق، إحنا قيدنا الخلط بأنه يؤدي إلى صبغ يعني لا يكون.
طبعاً قيدناه. ليه؟ لأنه أنت لا تستطيع أن تقول أن النص مطلق. وأنا يقع طلاب العلم في خطأ فاهة جداً. ليه؟ النص المطلق بيكون لما الرسول يتكلم بكلمة. أما لما بيكون الراوي يحكي حكاية يحكي شيئا شاهده، أنت ما تقدر تقول هذا مطلق لأنه ما تدري إيش عنه هو. يعني أنت إذا رأيت زيد من الناس قد صبغ بالحناء والكتب، فحدثتني بهذا، هل أستطيع أنا أن أخذ منك يعني صورة معينة أنه كما ضربت مثال أنه في الصورة الأولى هذه بهذه ولا نصف هذه بهذه ولا كبت ربعها ولا ربعها؟ أستطيع أن أخذ من خبرك شيء من هذه التباطيل؟
شيء معين طبعا ما يمكن.
كويس. وإذا قلت شيء معين لا يمكن، حينئذ لا يصح أن تقول أنت أنا أخذ الخبر على إطلاقه، لأن هذا الإطلاق ما أفادنا معنى معينا سواء كان أسود خالص أو كان
قريب
منه أو أبعد عن السواد أو ما نستطيع أن نأخذ بمجرد إخبار الراوي عن الشيء الذي شاهده، بخلاف ما لو جاء الشارح الحكيم وقدم لنا نصا مطلقا. مثل ما جاء في قصة بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر مطلق، هذا فيه إطلاق لأنه هذا تشريع. ولذلك نسبوا للتعنت وللضلال لما قالوا ما لونه وما كذا إلى آخره. لكن الراوي يحدثك عن شخص معين أنه كان يصبغ بالحناء والكتان، من أين تستطيع أن تأخذ أنت بأنه يعني السواد القاتم أو لا يعني السواد القاتم؟ وضح لك النقطة. إذ الأمر كذلك، هذا الإنسان بغض النظر عن كون الرسول عليه السلام أو من يليه في الفضل والكمال أو الصديق، إنسان مسلم بلغ الخبر عنه أنه يصبغ بالكتم وبالإيش الحناء، حسن الظن به يحملك على أن تعتقد أنه يخالف هيك صراحة النهي عن السواد سواء لأبي بكر أو كان الصعام في الحديث الثاني، يحملك أن تتصور أنه كان يصبغ بالسواد الذي يخالف الحديثين معا، ولا أن تقول لا قريب من السواد مو السواد القاتل. حسن الظن يحملك على هذا الجمع، أي على أن تتأول الخبر الذي بلغك عن ذاك المسلم بما يتناسب مع الحديث، لأنه حديث تشريع وهو مطلق شايف، ولا عكس أن تؤول الحديث الذي صدر من كلام الرسول عليه السلام وتضيق معناه حتى تجعله مطابقا لفعل ذلك الإنسان الذي ما تدري على الحقيقة هل هو سواد قاتم ولا سواد فاتح. هل هذا
إن شاء الله؟
إن شاء الله.
يعني يكون القيد حديث النهي.
أيوة.
يقيد قضية الخلط.
أيوة يقيد فعل الفاعل وهو مسلم. نقيده ونحمله على محمل لا يتصادم مع قول الرسول عليه السلام العام المطلق. ولا عكس، لأنه ما بيجوز نصلي فعل الإنسان على إيه؟ على تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أظن أن العلماء ذكروا هذا، يعني لما جاءوا إلى حديث أن الرسول كان يصبغ بالحناء والكتم تجدهم يقولون هذا المعنى. ولعل فتح الباري هون، رجعوا لفتح الباري شوفوا إشخال. كما أنا أنصح لا يكون بحثكم على هذه الطريقة، لا يكون بحثكم على هذه الطريقة، يعني ترجعون القاموس لتفهموا ماذا ينتج من خلط الحناء بالكتم. قاموس لا يعطيك هذا، يعطيك شو لون الحناء شو لون الكتم، لكن شو نسبة المزج وشو الحاصل هذا له عدة صور. يعني أنا لو أخذت صبغة بيضاء وحطيت فيها قطرة من سواد، ممكن تقول هذا خليط من السواد والبياض، لكن هالقطرة هذه الصغيرة في البياض يعني بالكاد أنه تغير من بياضها، كسر شوي هيظهر إيش تأثيره، لكن شو رح يغلب على هذا اللون أو على هذا المزيج أو على هذا الخليط؟ السواد من البياض بتقول بياض. إمتى بيغلب السواد؟ لما بتغلب السواد على البياض. ترجع القاموس بيفسر لك شو البياض، قد يفسر هو السواد، لكن أي خلطة بده واحد يخلطها بين المادتين البيضاء والسوداء ما بيتعرض القاموس لهذا. مين يتعرض بها؟ اللي بيشرح لك حديث الرسول عليه السلام وسيرة الرسول وسيرة الصحابة. ففي هذه الحالة ما ترجعون القواميس، ترجع القاموس إذا كان أشكل عليك معنى كلمة. أما هون الكلام واضح، الماء وكتب، لكن الخليط يبلغ عليه السواد ولا يبلغ عليه الحمار أو الصفار، هذا وظيفته في شروح كتب الحديث.
طيب ما نقول أن الراوي يعني ذكر الحناء والكتم وكان يعني يصبغ بكل منهما على انفراد؟
لا كيف؟ هو يقول الرسول كان يصبغ بالحناء والكتم، يعني
أحيانا بالحناء وأحيانا بالكتم.
نعم،
على أنه أحيانا كان يصبغ بالحناء وأحيانا كان يصبغ بالكتم.
ما هو رجعنا لنفس القضية السابقة، إذا قلنا هكذا أليس في بعض أحيانه اختلف مع نهي عن السؤال البعض أحيانا
ما يختلف مع نهي السؤال.
ما أنت عم تقول ألا يمكن أن نفسر الحديث كان يخضب بالسواد أحيانا يعني بالكتم أحيانا؟
نعم.
فرح نحط الآن مكان الكتم السواد.
ليش؟
مكان
الكتم ما يؤدي إلى سواد.
طيب الحناء يؤدي إلى سواد.
الحناء
سبحان الله لكان نبحث متى يضرب في حديد بارد. إذا كان خليطين كلاهما ليس أسود فكيف ينتج منهما سواد؟
الكتم يعني إذا كانت منفردها تؤدي إلى الزرقة.
كويس. إذا خلطت
بالحناء تؤدي إلى السواد.
من الذي أثر في الآخر فجعله مائنا للسواد؟ الكتم من الحناء. هذا كلام منهم غير معقول. يعني أحد الشيئين أخي أحد الشيئين بده يكون يغلب عليه السواد. التخلطه مع من لا يغلب عليه السواد فهذا الذي لا يغلب عليه السواد يأخذ طبيعة إيش من يغلب عليه السواد. بمعنى هل أقرب إلى السواد الكتم أم الحناء؟
الظاهر الكتم طبعا.
هو كذا
بس هو
لكن إذا كان أنت قائم في ذهنك أنه هل اللي أقرب للسواد هو الكتم ومع ذلك هو ليس بأسواد انتهى المشكلة. لماذا تتعب نفسك في التوفيق بين من صبغ بالكتم خالصا وبين أحاديث النهي عن السواد؟ ماذا ما في تعارض؟
ما في تعارض. إذا بس التعارض في الخلط يعني خلط الحناء بالكتم هكذا يقول يعني. يقول قال ابن الأثير أقرأ عليك شيخ.
نعم.
يقول قال ابن الأثير في تفسير الحديث يشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء فإن الحناء إذا خضر به مع الكتم جاء أسود وقد صح النهي عن السواد.
كويس.
قال ولعل الحديث بالحناء والكتم على التكثير ولكن الروايات على اختلاف بالحناء والكتم فإذا خلطت فقط تؤدي إلى السواد أما إذا كانت كل واحدة على انفرادها ما تؤدي إلى السواد.
يعود البحث السابق نسبة الخلطة
نسبة الخلطة.
نعم. وإذا كان الكتم نفسه ما هو أسود فما في إشكال بعد كله. لكن يبقى بقى هون قضية تتعلق بعلم الكيمياء. إذا خلطنا خليطين بعضهما بعض ليس واحد منهما أسود هل يمكن أن يحصل منهما سواد خاتم؟ هذا إمام بالعلم هذا. وإذا نحن نعرف بالتجربة لا يمكن أن يحصل من خليطين ليس فيهما أسود يصير إيش أسود خاتم. كيف؟ فإذا كان الكتم لا يسبق أسود بطبيعته فيجوز استعماله وكذلك الحناء يجوز استعمال وحده. أما إذا كان شيء نحن ما نعرفه كما يقول الأثير أنه ينتج من خلط الحناء بالكتم سواد لا يوجد في الأصل لا في الكتم ولا في الحناء حينئذ نقول ننظر في نسبة السواد كما شرحنا آنفا.
لكن ما نحمل على الانفراد يعني الحديث الذي جاء
لا ما في مانع ما دام الكتم ما يصبح سوادا.
نعم
ما في مانع.
جزاك الله خير.
فإني أريد أن أبعثك ضعفا وأعطيك مالا. قال والله يا رسول الله ما من أجل المال أسلمت. فقال له عليه الصلاة والسلام يا عمر نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال نعمة من النعم التي حاط الله عز وجل بكثير منها عامة الناس. فما يعيش الإنسان حياته إلا وهو متنعم بهذه النعم التي أحلها الله في جسده وفي بنيته. ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام وبركاته. ومن أجل ذلك أعني من أجل أن يقدر الإنسان نعمة ربي عليه ولا يكون من الغافلين عن شكره، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الإنسان 360 سلاما، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن منا يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن في كل تسبيحة صدقة، وفي تحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وحملك المتاع على ظهر دابتك دابة أخيك صدقة. وعليكم السلام. وذكر الرسول عليه السلام حديدا من الخصال، خصال الخير، ثم قال في آخر الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظر المسلم بأنه مغمور بنعم كثيرة، وبعضها قائمة في بدنه، ومن ذلك أن في كل بنية إنسان وجسد إنسان 360 مفصل. وفي اعتقادي أن هذه المفاصل التي أنبأ الله نبيه بعددها لما يصل العلم التشريحي الطبي اليوم إلى معرفتها، وذلك مما أخبره الله عز وجل. فهو يلفت النظر إلى أن الإنسان لو لم تكن هذه المفاصل لم يكن إنسان. تصور إنسان إيده جامدي ما يستطيع أن يأكل، رجليه جامدين ما يستطيع أن يمشي، إذن يكون في ذلك هلاكه ولا شك. لذلك لفت الرسول صلى الله عليه وسلم نظر هذا الإنسان إلى أنه محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، وإنما ذكره كمعجزة غيبية بأن في الإنسان 360 مفصلا. نحن نرى هذه المفاصل، لكن يا ترى في الرقبة في العنق كم مفصل يكون؟ عشرات، أشياء كثيرة كثيرة جدا. لا شك أن أخبر الناس بها هم علماء التشريح الطبي. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم أن يكون شاكرا لنعماء ربه بصورة عامة، وفي هذه السلامة بصورة خاصة. فإذا كان رب عز وجل أحاط بعض المسلمين بنعم أخرى فيعيشون في بحبوحة من الخير، فلا تدوم هذه البحبوحة إلا بالقيام بشكر من أنعم بها عليه. من أجل ذلك يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى ألا يتورط أهل النعمة ويعيشوا مترفين في أموالهم خشية أن يحملهم الذنب بالإسراف وبإضاعة المال، مما هو مذموم في القرآن الكريم وعكسه هو الممدوع كما قال عز وجل. أردت أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أنه بين أن المال بالنسبة للرجل الصالح نعمة من نعم الله عز وجل، لكنه من ناحية أخرى يضع حدودا للتناعم بهذه النعمة بحيث لا تنقلب على صاحبها نقمة. من ذلك مثلا أن لا يسرف في استعمال هذا المال ويضعه في غير مواضعه التي شرعت لها. ويقول الله عز وجل في بعض صفات عباد الرحمن، قال تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن يستمر الإنسان في تنعمه بتلك النعم التي أحيط بها من ربه تنعما مستمرا، لأن ذلك سيتبعه بحياة ملؤها الرخاء والترف. وحين ذاك مثل هذا الرجل الذي عاش في هذه الحياة المنعمة قد لا يستطيع أن يثبت أمام الحوادث وأمام المصائب، فسرعان ما يخضع ويركع أمامها. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقد يظن بعض الناس أن مثل هذا التوجيه النبوي الكريم يرحمك الله ينافي بعض الآيات الصريحة في القرآن بأن المسلم أن يتمتع بما أحب الله، كمثل قوله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قد يظن البعض أن ذاك الحديث يخالف هذه الآية وهذه الآية تخالف ذلك الحديث، والجواب أن لا تخالف، والحمد لله. ذلك لأن رسول عليه السلام في ذلك الحديث إنما يعني أن لا يبالغ أو أن يستمر الإنسان في هذا التمتع للمحذور الذي أشرنا إليه آنفا. فقوله إياي والتنعم أي إياكم أو إياك والتنعم والمبالغة فيه، بل تارة وتارة، كما قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام أو ليس قولا إنما حكاية عن قوله، قال بعض الصحابة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. والترجل هو تسريح الشعر، وتسريح الشعر لا أخفاكم هو من الزينة التي ذكرت في عموم الآية السابقة، لكنه لا يريد للمسلم أن يجعل ديدنه الاعتناء بهندسة هندامه ومظهره، لكن تارة وتارة فيترجل ويتسرح يوم دون يوم، وهكذا. بل جاء في حديث آخر ما قد يشكل على بعض الناس أيضا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان يعني عدم الاعتناء ب يعني هندسة ثيابه وشكله ونحو ذلك، ويجعل ذلك أو تلك الهندسة هي حياته جيدا، وإنما تارة وتارة، حسب ما أفاد الحديث النهي عن الترجل إلا غبا. كل ذلك لكي يتمكن المسلم من أن ينطلق في حياته على حدود ما وصف به عباد الرحمن، وكان بين ذلك قواما. ولا يخفاكم أن وقوف الرجل في الخط الوسط بين الإسراف والتقدير ليس بالأمر اليسير، خاصة من الذين كما أشرنا في مطلع كلمتنا هذه أحيطوا من الله تبارك وتعالى بالنعم الكثير الغزيرة. وإذا كان من المعلوم أن من الدين النصيحة، فأنا أذكر بهذه المناسبة الطيبة بأنني رأيت في هذه البلاد وفي غيرها مثل الإمارات وغيرها أن الأمر لا ينجو عند كثير من إخواننا السلفيين فضلا عن غيرهم من الوقوع في شيء من الإسراف، قد يكون تارة جليا ظاهرة وتارة يكون خفيا، بسبب أن كثيرا من المتفقهين فضلا عن غيرهم قد يكونون عن ذلك النوع من الإسراف من الغافلين. أضرب بعض الأمثلة البسيطة بالنسبة لما يخصنا نحن معشر السلفيين، أما عامة الناس فالدعوة التي يقيمونها ثم ترمى الأطعمة التي حضرت لتلك الدعوة في القمامات، فهذا لعلكم تعرفونه أكثر مني وهو معروف لدى جميع الناس، لكني أتحدث عن من نظن فيهم أنه من خاصة الناس وهم إخواننا السلفيين. فهم مثلا حينما يجلسون على الطعام لا يستعملون الأوامر الشرعية التي جاءت عن الرسول عليه السلام من حيث عدم ترك فضلات الطعام في الصحن، بل أمر الرسول عليه السلام بلعق الإناء، فضلا عن أنهم لا يفعلون بل يستهجنون لعق الأصابع، مع أن الرسول عليه السلام قد أمر بذلك حينما قال في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسح أصابعه قبل أن يلعقها أو يلعقها. وأنا أعرف أن التيار الكافر الغربي يكتسح المجتمعات الإسلامية اكتساحا رهيبا جدا، وبصورة خاصة البلاد التي توفر فيها المال بغزارة لا مثيل لها في البلاد الأخرى، فإن هذه الوفرة من المال تساعد كما أشرنا آنفا على الإسراف وتبذير المال. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن المبذرين كانوا من الشياطين. فأصبحنا ونحن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فأصبحنا لا نحس بأننا نبذر أموالنا ونضيعها فنقع في هذا التبذير الذي هو من صفة إخوان الشياطين وليس من صفة عباد الرحمن. بل لم يقف الأمر كما ألمحت آنفا إلى أننا تركنا لعق الأصابع وتركنا لعق الصحون بكثرة المال، بل أصبح عند الكثيرين حتى من إخواننا السلفيين ولا أزكي إلا القليل منهم أصبح هذا أمرا مستهجنا. وفي كثير من البلاد كما لاحظت أنه يوضع العلبة أو الباكيت اللي فيها الورق المسمى عندنا وربما عندكم بورق الكلينكس، توضع هذه العلبة في متناول كل طائف فلا يكاد يأكل لقمة أو لقمتين إلا ويأخذ ورقة ويمسح بها أصابعه أو فمه. هذا كله إضاعة للمال. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث فإنه لا يدري في أي طعام البركة، هل البركة فيما أكل أم البركة فيما لحس؟ هذه أمور غيبية. إذا كنا حقيقة سلفيين نستسلم لأحكام رب العالمين ولا نعمل عقلنا المادي وعاداتنا وآوائنا وشهواتنا فنحن نخضع لأمر الرسول عليه السلام كما هو معروف لدى الجميع هذا. لكن كما أشرت آنفا إنما أنا مذكر والذكرى تنفع المؤمنين، فيجب أن نغتنم فرصة هذه النعمة ونقدرها حق قدرها ولا نبذرها تبذيرا. ولعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
أن صدرات الطعام هذه تلقى في أكياس خاصة للكمامة، يعني تلقى مع أي كمامة وهي نعمة، فما رأيكم في ذلك؟
يعني تقصد أنها تجمع مع القاذورات يعني
مع جميع قمامة البيت في كيس خاص، كل قمامة في البيت ولم ضمن الطعام هذا اللي هو النعمة وضع جميع في كيس واحد وضع على باب البيت فتؤخذ إلى أماكن أخرى وسط البلدية.
والله أصبحت القضية في الصورة عندي ما دام رميت هذه النعمة فيبقى بقى قضية شكلية من حيث احترامها بأن توضع في أكياس خاصة مدام مصيرها للقمامة، فتبقى القضية شكلية محضة. يعني لأنه إن احتاط بعض أهل البيت فجعل القاذورات في كيس وهذه النعمة في كيس، لكن بعد ذلك
مصير واحد
مصير مصير واحد. ولذلك يجب أن نذنب أننا إن صنعنا طعاما لأهل البيت فلا نصنع أكثر مما يلزمهم، وإن صنعنا طعاما لضيوف فلا نصنع أكثر من ما نقدر. ما في مانع الاحتياط، لكن شو الاحتياط؟ هو ضعف ضعفه احتياط حتى يكون حتى يتمكن مثلا نضيف من القيام بواجبه وبالإكرام الذي حضر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن ما يكون إكرام الضيف على هذه الطريقة التي نراها. أنا مثلا في قطر دعيت عدة دعوات من ناس طيبين ويبدو أنهم أغنياء، يعني شكليات مميتة للقتل في اعتقادي. ف ايش سموها صدورة هذه نسميها الصواني نحن صينية ضخمة جدا، ثلاث أربع صواني على كل صينية ذبيحة. والصينية اللي عند الشيخ أمام الشيخ ذبيحتين وبعضهم ثلاث ذبائح ويشهد الله أن اللي اجتمعوا على هذه المائدة تكفيهم ربع ذبيحة يرفع عني ربع يعني. ومهما قيل مهما حسن الظن بهؤلاء الكرام أنهم يوزعون، لكن هذا لو كان في سوريا مثلا في مصر ممكن والله يلاقي ناس فقراء، لكن أنا شايف هنا ما شاء الله أهل البلاد ما فيهم فقير، ولذلك أحيانا يعني يكلفنا بعض الإخوان بصرف زكاة من هنا إلى سوريا أو إلى بلاد أخرى. هذا قضية يجب الاهتمام بها، ونبتعد عن الشكليات وعن حظ الظهور أنه والله نحن أكرمنا الأمير الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة، وأكرمنا الشيخ الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة، لأن هذا كله في سبيل الشيطان ليس في سبيل الرحمن إطلاقا. لذلك فأنا أرجو باعتبار أن الله عز وجل أنعم علينا وهدانا للعمل بالكتاب والسنة، فيجب أن نوسع دائرة العمل بالكتاب والسنة، وبخاصة في النقاط التي عامة الناس فيها أو عنها من الغافلين.
سؤال يعني الحكاية اللي صايرة بين صار بين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن الخطاب، لما أنكر الأخير هذا معاوية المحرج الزايدة، فقال له معاوية أنا أعمل هالشيء هذا لمواجهة الحكام الغربيين، فقال له عمر لا أنكر عليك ولا أوافقك، لا أوافقك ولا
يعني هذا صحيح، لكن هذا ليس له صلة بما نحن فيه بارك الله فيك إطلاقا، لأنه يتكلم عن معاوية، ومن يتكلم عن معاوية الذي هو أمير المؤمنين وكان ثوب مرقعا، وإذا شاف على معاوية ثوبا سليما غير مرقع فيعتبر هذا دوها من الجيوش التراعب. أما لو رأى عمر الخطاب معاوية أو غيره في مثل هذا الإسراف الذي يذهب المال هكذا إلى الأرض لا تتصورن أبدا لأن معاوية يقر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لقد ذكر معاوية عذرا له، لكن نحن إيش عذرنا أمام الأوروبيين اللي استضعفونا؟ لا بالعكس، نحن الآن بدنا نظهرهم القوة، بدنا نظهرهم ما أظهر بعض قوات المسلمين لما يدخل على كسرى ويضعون الباب القصير أمامه مشان هو يترعي إيش ينحني له تعظيما، وإذا به يدير إليه دموره. فهذه هي القوة، هذه القوة التي نحن بحاجة إلى أن نظهرها أمام هؤلاء المترفين المتناعمين، وليس أن ننجرف معهم بإسرافهم إلى الجحيم. اللهم استعان.
في آية من الملائكة عندما زار إبراهيم بينه وزار عجل الحليب، هي تقديم عجل عن الجو قليلين يعني.
ونحن يعني تبقى من كلامنا انه ما تكرمونا بعجل الحليب. بس انا قصدي بارك الله فيك، إذا كان الجمع يكفيه أجل حنين فما تذبح أجول وتحنذهم إذا صح التعبير. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لابد في حوله ناس، فهذا الأجل الحنين ممكن أنه إذا بقيت منه بقية أنه يوزعه يتصدق فيها. هذا نعم، فهذا لا نكران فيه أبدا، وليس له صلة بموضوعنا السابق إطلاقا. لا إله إلا الله.
كيف يكون الاعتدال بالنسبة لشخص أنا
أمر عليه في كل شيء بارك الله فيه؟ هو الحقيقة أقول لك هنا شيء معروف ولكن يجب أن يوضع في موضعه. أنا مثلا لا أستطيع أن أعطي جوابا محدودا في هذا، ليه؟ لأن هذا إذا بدأنا من هنا إلى هنا كل واحد منكم له نسبة من النعمة تختلف عن الآخر كثرة وخبرة. فإذا قلت لهذا تفعل كذا لكن ذاك قد لا يليق به أن يفعل كذا وهكذا. لكن حسبك الآية السابقة في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لكن مناط الحكم هنا أنه هذا المال ما يضيع إلى الأرض
بس.
نعم
نعم
ما يضيع إلى الأرض. أما أنت بتذبح للأمير خاصة إذا كان صالحا أو لذلك الشيخ خاصة إذا كان عالما تذبح ذبيحتين ويبقى منها بقية إما أن تهدي منها جيرانك أو تصدق بها على فقراءك فهذا ما أحد ينكره. لكن نحن بعدنا كان أنه كما نرى يشحن أحيانا في السيارات شيء يعني رهيب ورهيب جدا. فإضاءة النار كما تعلمون في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. وأنا بحب ما أسمع برزيت على هذا الكلام لأن هذا كلام الرسول عليه السلام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع الوهاد ووأذ البنات. المقصود إضاعة المال. وإلا الأمر كما قيل ليس الإسراف من الخير. فعكس بعضهم فقال لا إسراف في الخير.
شيخ السياحة دائم بعض الأخبار في الصيف
كيف؟
سياحة سياحة بارك في الخارج فالإنفاق في مثل هالنوع من السفر والسفر هل هي دار تدخل في المحظورات أم هي يعني
هذا على حسب السياحة بارك الله فيك. إن كانت السياحة من باب قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي من أجل العبرة فهي خير والإنفاق على خير. لكن طبعا ليس من إيه من أموال الزكاة وإنما من التبرع. هذا شيء. وشيء آخر ينبغي أن يلاحظ أن أولئك السائحين الخارجين من بلاد الإسلام إلى بلاد صافح رجلان يعطيه سلاما خاصا فأي معنى انت علي انت
اسلم في الاول
ثم تسلم معي تسلم الاول ثم تسلم على الجميع
تسلم عند الدخول وعند المصافحة السلام.
هاي صورة تانية هذه يعني تسلم كل واحد سلاما مع المصافحة.
نعم.
هذا ليس الاصل. إنما السنة إذا دخلت المجلس فيها أشخاص تلقي سلاما مرة واحدة. فإذا أردت الأفضل فتصافحه لأن الرسول عليه السلام كما قال مع الصحابة ما لقينا إلا وصافحنا. وإذا كان مجلس غاص مثلا وليس من السهل أن تصافح فردا فردا فاستفي بقولك مرة واحدة السلام عليكم. السلام عليكم على كل حال مرة واحدة على أهل المجلس. أما المصافحة فلكل واحد انتهى السر بدون سلام.
طيب إذا دخلت منك تجلس تبدأ مين؟
يمين
من اليمين من أكبر حتى مصافحة
لا من اليمين. في عندنا قاعدة في البدء باليمين وما أنا قاعدة في البدء بالأكبر. نعم.
جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبرك عن كتب الله فقال أنا ذاك أرضى على رب مرد على رب
على السواد المأذون به فعلا أو أن نحمل السواد المأذون به فعلا على أنه هو عين السواد من حيث القتامة. السلام عليكم. على كل حال مرة واحدة على أهل المجلس. أما المصافحة فلكل واحد إن تيسر بدون شرف.
طيب إذا دخلت من تجلس تبدأ من
يمين
من اليمين من الأكبر حتى المصافحة
لا من اليمين. في عندنا قاعدة في البدء باليمين ومعنى قاعدة في البدء بالأكبر.
عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبرك عن كتب الله فقال أنا ذاك أرضى على رب مرد على رب
على السواد المأذون به فعلا أو أن نحمل السواد المأذون به فعلا على أنه هو عين السواد من حيث القتامة وشدة السواد على السواد المني عنه. ثم هناك الحديث الصحيح الذي يقول يكون في أمتي أقوام يشغلون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. هذا وعي شديد في تحريم السواد، فكيف يحمل ما فعله الرسول عليه السلام على السواد الذي حرمه؟ كان يمكن أن يقال في طريق الجمع كما هو في كثير من النصوص المتعارضة بين قوله عليه السلام وفعله، كان يمكن أن يقال أن هذا خاص بالرسول عليه السلام، أو يقال أنه كان قبل أن ينهى عن السواد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يمكن أن يقال في هذا المكان الذات لأنه معه أبو بكر، فهنا الخصوصية تنتهي. واضح؟ فلا يمكن أن يقال أن هذا كان بعد النهي حقا قبل النهي وأن النهي كان بعد، لأن وكان صبغ بعد وفاة الرسول حيث استقرت الأحكام. كذلك عمر، فإذا السواد المنهي عنه قطعا غير السواد المأذون به بدلالة فعله عن السلام وأصحابه. فما هو هذا؟ هو الذي يكون قريبا من السواد وليس سواده خالصا. وضعتم؟
طيب لو كان خلط الحناء والفتن يؤدي إلى سواد خالص،
سواد خالص لا يجوز قطعا.
كيف أنا
أقدم لك صورة يا أخي. شوف الآن في عندنا هالمقدار من الكتم،
نعم،
وهذا المقدار من الحناء. حنعمل تجربة، حنخلط هذا المقدار بهذا المقدار، مزجناه مزج جيد بحيث ضاعت ماهية كل من الكتم والخضاب بعضه في بعض، صار أسود كده ما بيجوز. نجي الآن نعمل خلطة ثانية، نأخذ نصف هذا السواد وتمام هذا الحناء، نخلط هذا النصف من السواد مع هذا الحناء، شو راح يكون الخليط؟
يختلف طبعا.
كما يصدق قولنا أنه خضب بالكتم والحناء في الصورة الأولى يصح أن يقال في الصورة الثانية، صح ولا لا؟
نعم.
بل وفي الصورة الثالثة والرابعة،
نعم،
بحيث أن يكون الحناء فيه خيط من هذا السواد، يعني بحيث أن يجعله شوية يعني أقرب إلى السواد. فكل هذا يصح أن يقال فيه إيش؟
جمع
بين الكتم بين إيش الحناء. لذلك فنأخذ نحن الصورة العملية بحيث لا نخالف الشريعة القولية قولي عليه السلام.
طيب شيخ جزاك الله خير، ما يحمل على النهي في صورة خاصة لصورة أناس معينين؟
كيف ويقول يكون في أمتي أقوام يصبرون بالسواد؟ كيف يمكن هذا؟
ممكن يقصد الذين هم على شاكلة والد أبي بكر الصديق.
كيف يعني؟ إذن أولك سؤالك
يعني الأشخاص اللي ينهون عن الصبغ والسواد هم اللي يكونوا على السن أو على الشكل اللي كان عليها والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
كويس. ومن كان دون ذلك السن
يعني إذا كان الحناء والكتم
دعني هلا نحن
مطلق ما حدد يعني
أنت في عندك أنت وغيرك عندك مشكلة من خلط الحناء بالسواد الحناء بالكتم. دعنا من هذا الخليط الآن، نحن نتكلم عن السواد سواء كان خليطا أو كان مستقلا، نتكلم عن السواد. فأنت تقول هل هناك مانع من حمل النهي عن السواد على أناس معينين؟ فلما استوضحتك الأمر قلت على مثل أبي قحافة مثلا، يعني ريحته كفرامة بيضاء. طيب، فقلت لك فمن الذي يجوز له أن يخلط أن يصبغ بالسواد من كان دونه في السن؟
يعني تكون لحيته غير لا تكون كالتغام خليطة
عادي
فيها شعيرات
يعني دونه في السن.
نعم.
إيش الفرق بين هذا وذاك؟ ومن هو أولى بالصبار، من شاب شيبة كاملة أم الذي وخطه الشيب وخطا؟
لا أنا ما أتكلم عن الآن، أقول يعني حسب حتى نحمل النصوص هذه كلها.
أنا قلت لك كيف تعمل النصوص بطريقة ما في غبار عليها إطلاقا.
أي لكن الخلط على الإطلاق، إحنا قيدنا الخلط بأنه يؤدي إلى صبغ يعني لا يكون.
طبعا قيدناه. قيدناه ليه؟ لأنه أنت لا تستطيع أن تقول إنه النص مطلق. وأنا يقع طلاب العلم في خطأ فاهي جدا. ليه؟ النص المطلق بيكون لما الرسول يتكلم يكذب، أما لما بيكون الراوي يحكي حكاية يحكي شيئا شاهده، أنت ما تقدر تقول هذا مطلق لأنه ما تدري إيش عنه هو. يعني أنت إذا رأيت زيد من الناس قد صبغ بالحناء والكتب فحدثتني بهذا، هل أستطيع أنا أن أخذ منك يعني صورة معينة أنه كما ضربت مثال أنه في الصورة الأولى هذه بهذه ولا نصف هذه بهذه ولا كبت ربعها ولا ربعها؟ أستطيع أن أخذ من خبرك شيء من هذه التفاصيل؟
شيء معين طبعا ما يمكن.
كويس. وإذا قلت شيء معين لا يمكن، حينئذ لا يصح أن تقول أنت أنا أخذ الخبر على إطلاقه، لأن هذا الإطلاق ما أفادنا معنى معينا سواء كان أسود خالص أو كان قريب منه أو أبعد عن السواد أو ما نستطيع أن نأخذ بمجرد إخبار الراوي عن الشيء الذي شاهده، بخلاف ما لو جاء الشارع الحكيم وقدم لنا نصا مطلقا مثل ما جاء في قصة بني إسرائيل إن الله يأمركم تذبحوا بقر مطلق، هذا فيه إطلاق لأنه هذا تشريع. ولذلك نسبوا للتعنت وللضلال لما قالوا ما لونه وما كذا إلى آخره. لكن راوي يحدثك عن شخص معين أنه كان يصبغ بالحناء والكتم، من أين تستطيع أن تقول أنت بأنه يعني السواد القاتم أو لا يعني السواد القاتم؟ وضح لك النقطة. إذ الأمر كذلك، هذا الإنسان بغض النظر عن كون الرسول عليه السلام أو من يليه في الفضل والكمال أو الصديق، إنسان مسلم بلغ الخبر عنه أنه يصبغ بالكتم وبالإيش الحناء، حسن الظن به يحملك على أن تعتقد أنه يخالف هيك صراحة النهي عن السواد سواء لأبي بكر أو كناس عام في الحديث الثاني. يحملك أن تتصور أنه كان يسبغ بالزواج الذي يخالف الحديثين معا، ولا أن تقول لا قريب من السواد مو السواد القاتل. حسن الظن يحملك على هذا الجمع، أي على أن تتأول الخبر الذي بلغك عن ذاك المسلم بما يتناسب مع الحديث، لأنه حديث تشريع وهو مطلق، ولا عكس أن تؤول الحديث الذي صدر من كلام الرسول عليه السلام وتضيق معناه حتى تجعله مطابقا لفعل ذلك الإنسان، هل ما تدري عن الحقيقة هل هو سواد قاتم ولا سواد قاتم. هل هذا
إن شاء الله؟
إن شاء الله.
يعني يكون مقيد حديث النهي.
أيوة.
يقيد قضية الخلط.
أيوة. يقيد فعل الفاعل وهو مسلم. نقيده ونحمله على محمل لا يتصادم مع قول الرسول عليه السلام العام المطلق. ولا عكس، لأنه ما بيجوز نصلي فعل الإنسان على إيه؟ على تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أظن أن العلماء ذكروا هذا، يعني لما جاءوا إلى حديث أن الرسول كان يسبغ بالحناء والكتم تجدهم يقولون هذا المعنى. ولعل فتح الباري هون، أرجعوا لفتح الباري شوفوا إيش قال. كما أنا أنصح لا يكون بحثكم على هذه الطريقة، لا يكون بحثكم على هذه الطريقة، يعني ترجعون القاموس لتفهموا ماذا ينتج من خلط الحناء بالكتم. قاموس لا يعطيك هذا، يعطيك شو لون الحناء شو لون الكتم، لكن شو نسبة المزج وشو الحاصل هذا إلى عدة صور. يعني أنا لو أخذت صبغة بيضاء وحطيت فيها قطرة من سواد، ممكن تقول هذا خليط من السواد والبياض، لكن هل قطرة هذه الصغيرة في البياض يعني بالكاد انه تغير من بياضها، كسر شوي هيظهر ايش تأثيره، لكن شو راح يغلب على هذا اللون او على هذا المزيج او على هذا الخليط، السواد من البياض؟ بتقول بياض. امتى بيغلب السواد؟ لما بتغلب السواد على البياض. ترجع القاموس بيفسر لك شو البياض، قد يفسر هو سواد، لكن اي خلطه بده واحد يخلطها بين المادتين البيضاء والسوداء ما بيتعرض القاموس لهذا. مين يتعرض بقى؟ اللي بيشرح لك حديث الرسول عليه السلام وسيره الرسول وسيره الصحابه. ففي هذه الحاله ما ترجعون القواميس، ترجع القاموس اذا كان اشكل عليك معنى كلمة. أما هون الكلام واضح، الماء وكتب، لكن الخليط يبلغ عليه السواد ولا يبلغ عليه الحمار أو الصفار، هذا وظيفته في شروح كتب الحديث.
طيب ما نقول أن الراوي يعني ذكر الحناء والكتم وكان يعني يصبغ بكل منهما على انفراد؟
لا كيف؟ هو يقول الرسول كان يصبغ بالحناء والكتم، يعني
أحيانا بالحناء وأحيانا بالكتم.
نعم،
على أنه أحيانا كان يصبغ بالحناء وأحيانا كان يصبغ بالكتم.
ما هو رجعنا لنفس القضية السابقة، إذا قلنا هكذا أليس في بعض أحيانه اختلف مع نهي عن السواد؟ في بعض أحيانه
ما يختلف مع النهي عن السواد.
ما أنت عم تقول ألا يمكن أن نفسر الحديث كان يخضب بالسواد أحيانا يعني بالكتم أحيانا؟
نعم.
فرح نحط الآن مكان الكتم السواد.
ليش
مكان
الكتم ما يؤدي إلى سواد؟
طيب الحناء يؤدي إلى سواد؟
الحناء
سبحان الله، لكان نبحث مثل يضرب في حديد بارد. إذا كان خليطين كلاهما ليس أسود فكيف ينتج منهما سواد؟
الكتم يعني إذا كانت مفردها تؤدي إلى الزرقة.
كويس، إذا خلطت
بالحناء تؤدي إلى السواد.
من الذي أثر في الآخر فجعله مائنا للسواد؟ الكتم من الحناء. هذا كلام نحن غير معقول. يعني أحد الشيئين أخي، أحد الشيئين بده يكون يغلب عليه السواد، التخلطه مع من لا يغلب عليه السواد، فهذا الذي لا يغلب عليه السواد يأخذ طبيعة إيش من يغلب عليه السواد. بمعنى هل أقرب إلى السواد الكتم أم الحناء؟
الظاهر الكتم طبعا،
هو كذا هو كذا.
بس هو
لكن إذا كان أنت قائم في ذهنك أنه هل أقرب للسواد هو الكتم ومع ذلك هو ليس بأسواد، انتهى المشكلة. لماذا تتعب نفسك بالتوفيق بين من صبغ بالكتم خالصا وبين أحاديث النهي عن السواد؟ ماذا ما في تعارض؟
ما في تعارض، بس التعارض في الخلط، يعني خلط الحناء بالكتم هكذا يقول. يعني يقول قال ابن الأثير، أقرأ عليك شيخ.
نعم.
يقول قال ابن الأثير في تفسير الحديث: يشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء، فإن الحناء إذا خضر به مع الكتم جاء أسود، وقد صح النهي عن السواد.
كويس.
قال: ولعل الحديث بالحناء والكتم على التكثير، ولكن الرواية على اختلاف بالحناء والكتم، فإذا خلطت فقط تؤدي إلى السواد، أما إذا كانت كل واحدة على انفرادها ما تؤدي إلى السواد.
يعود البحث السابق. شو نسبة الخلطة؟
نسبة الخلطة.
نعم. وإذا كان الكتم نفسه ما هو أسواد فما في إشكال في البحث كله. لكن يبقى بقى هون قضية تتعلق بعلم الكيمياء. إذا خلطنا خليطين بعضهما بعض ليس واحد منهما أسود، هل يمكن أن يحصل منهما سواد خاتم؟ هذا إيمان بابي العلم هذا، وهذا نحن نعرفه بالتجربة. لا يمكن أن يحصل من خليطين ليس فيهما أسود يصير إيش؟ أسود خاتم. كيف؟ فإذا كان الكتم لا يسبق أسود بطبيعته فيجوز استعماله، وكذلك الحناء يجوز استعمال لوحده. أما إذا كان شيء نحن ما نعرفه كما يقول ابن أثير أنه ينتج من خلط الحناء بالكتم سواد، لا يوجد في الأصل لا في الكتم ولا في الحناء، حينئذ نقول ننظر في نسبة السواد كما شرحنا آنفا.
لكن ما نحمله على الانفراد يعني الحديث الذي جاء.
لا ما في مانع ما دام الكتم ما يصبر سوادا.
نعم.
ما في مانع.
جزاك الله خير.